بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس من مجالس التعليق على كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لي ولكم الأجر، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل لنا نصيبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللهم يا كريم فقهنا في الدين، وامن علينا بمعرفة أحكام الشرع واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان.
وصرعك الله.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لبر ينزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
أحسنت. أيها الأحبة الكرام، كما لا يخفى عليكم فإن كتاب الحافظ ابن حجر في جمع أدلة الأحكام إنما يتكلم عن الأحاديث الواردة في المسائل أو الأحكام الفقهية أو ما استدل به الفقهاء، فلابد أن ينتبه إلى هذا الأمر، وليس كل ما يستدل به الفقهاء موجود في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، فبعض هذه الأحاديث موجودة في كتب السنن الأخرى. لذلك ننتبه إلى مسألة وإلى فائدة: ليس كل ما يريده الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام حديث صحيح، فقد تكون بعض الأحاديث ضعيفة، بل ينص الحافظ ابن حجر على تضعيفها، ولكن الفقهاء يذكرون هذا الخبر وهذا الحديث. عندنا الحديث الأول، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. مدار طرق هذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل على محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام، ولكن الإمام أحمد أيها الأحبة الأفاضل يرجح أن هذا الخبر خبر مرسل، والرواية الموصولة يضعفها الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، ولكن للخبر شاهد من حديث عبد الله بن عباس، والشاهد أيضا ضعيف، ولكن لهذا الخبر ما يعضده من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر. لهذا الخبر شاهد من حديث عبد الله بن عمر وإسناده ضعيف، ولكن يعضده ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فالمقصود من هذا أيها الأحبة الأفاضل أن الإنسان يكون ذكر الموت على باله، ويفكر في هذا الأمر: لو وقف بين يدي الله عز وجل، ماذا سيجيب المسلم ربنا سبحانه وتعالى إن سأله الله عز وجل؟ فهذا هو المقصود من هذا الخبر. قال هنا في الخبر: أكثروا من ذكر هادم اللذات. في بعض ألفاظ الخبر هاذم اللذات بالذال، هاذم اللذات ليس بالزاي وإنما بالذال، دال فوقها فوق هذه الدال نقطة. في كتب اللغة أيها الأحبة الأفاضل الهذم القطع، الهذم القطع، فيكون المعنى واضح. أكثر ذكر هادم اللذات، أكثر ذكر هاذم اللذات أي قاطع اللذات. يعني الإنسان إذا تصور لذائذ هذه الدنيا ثم تذكر الموت لا شك ولا ريب أن هذا الأمر سيقطع هذه اللذائذ ويجعل الإنسان مقبلا على الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا هادم اللذات بالدال المهملة، لا يوجد فوقها نقطة، ومعنى هادم اللذات من هدم البناء إذا نقض، من هدم البناء إذا نقض. وفي بعض الروايات هازم اللذات، هازم بالزاي، ومعنى هازم القهر والغلبة. المقصود أن الموت أيها الأحبة الأفاضل يكون الإنسان في تفكير لهذه الحياة التي سيقبل عليها وما بعد ذلك، ويعد هذا الأمر جوابا لو وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان العبد غافلا عن الآخرة، لا يفكر في آخرته، لا يفكر في البعث والحساب والجزاء، فعليه والله أن يراجع نفسه. فمن العقوبات العظيمة التي تضرب على بعض الخلق أن يطبع على قلبه بطابع الغفلة، يكون الإنسان غافل عن الآخرة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذا حال بعض الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك كان الصحابة على تفكر وعلى اعتبار وعلى تذكر لهادم اللذات. ولو تأمل الإنسان مثلا مواعظ الصحابة وأخبار الصحابة وقصص الصحابة يجدهم قد عملوا عملا عظيما لما بعد الموت، وهذا ما ينقصنا أيها الأحبة الأفاضل. ولكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. عندنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، نسمع كثيرا حديث يقوله بعضهم كفى بالموت واعظا، وهذا خبر ضعيف، هذا خبر ضعيف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه بعض أهل العلم موقوفا على بعض الصحابة، والموقوف جاء عن ابن مسعود وعمار بن ياسر، ولعل بعض من صحح هذه الآثار صححها أو حسنها بمجموع الطرق، ولكنه جاء أيضا من قول الفضيل بن عياض كفى بالموت واعظا، فالإنسان يعظ نفسه بالموت والرحيل عن هذه الدنيا. فائدة أيها الأحبة الكرام، في الزهد للإمام أحمد قال عبد الله ابن الإمام أحمد وجدت في كتاب أبي، قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا صالح وأتى الحسن يعزيه على أمه، ورجل زار رجلا يعزيه في وفاة والدته، فقال له إن كانت هذه المصيبة قد أحدثت لك عظة في نفسك فهي نعمة عليك، وإلا فاعلم أن مصيبتك في نفسك أعظم. هذه المصيبة إذا وعظتك فهي نعمة عليك، وإذا لم تعظك هذه المصيبة وجعلتك مغترا بالدنيا أكثر وأكثر، فمصيبتك في نفسك أعظم من مصيبتك بفقد الوالدة. فالإنسان ينتبه أيها الأحبة الأفاضل، وإذا مر عليه ذكر الموت يراجع نفسه ويقبل على طاعة ربه سبحانه وتعالى. طبعا الحديث الثاني فيه حكم عدم تمني الموت، وجاءت في هذه المسألة عدة أخبار. من هذه الأخبار مثلا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. أيضا أيها الأحبة الأفاضل فائدة، ويعني فائدة الحكمة من منع تمني الموت، ما الحكمة من ذلك؟ قد يكون في تمني الموت عدم رضا وجزع وعدم الصبر على القضاء والقدر، عدم رضا وجزع وعدم الصبر على القضاء والقدر. وجاء من حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. قال ابن الأثير يستعتب أن يرجع عن الإساءة ويطلب الرضا. يعني الإنسان لا يتمنى الموت، إذا كنت محسنا تزداد في الحسنات، وإذا كان الإنسان مقصرا يرجع إلى الله ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. لكن عندنا مسألة الآن أيها الأحبة الكرام، ما حكم تمني الموت؟ ما حكم تمني الموت؟ رجل تمنى الموت، ما حكم عمله؟ يجوز لا يجوز؟ ما حكم هذا العمل وهذا الفعل؟ قال أبو زرعة العراقي ابن الحافظ العراقي، الحافظ العراقي الشيخ الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، للحافظ العراقي ولد يقال له أبو زرعة، أكمل أو يعني صنف مع أبيه أو أكمل مواضع من كتاب أبيه طرح التثريب، فطرح التثريب مشترك بين الوالد وبين الابن. يقول ابن العراقي في طرح التثريب: وهو محمول، يعني الحديث لا يتمنى أحدكم الموت، قال: وهو محمول على الكراهة كما حكى والدي رحمه الله في شرح الترمذي الإجماع عليه. يحكي الحافظ العراقي الأب إجماع العلماء على أن تمني الموت مكروه وليس محرم، تمني الموت مكروه وليس محرم. فإن قال قائل: طيب كيف يحكى الإجماع في المسألة والحديث قال لا يتمنين أحدكم الموت، وكلنا نعلم أن الأصل في النهي أنه للتحريم، فكيف الحفاظ والعلماء صرفوا هذا النهي من التحريم إلى الكراهة؟ الصارف عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان لابد متمنيا فليقل. ولو كان تمني الموت محرم ما في فإن كان لابد متمنيا، واضح أيها الأحبة الكرام؟ سأعيد، كلنا يعلم بأن النهي الأصل فيه التحريم، وذكرنا أن الحافظ أبو زرع العراقي يحكي عن والده إجماع العلماء أن تمني الموت مكروه، فما الذي جعل أهل العلم يصرفون النهي من التحريم إلى الكراهة في حديث الباب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان لا بد متمنيا، ولا يجوز هذا الأمر أن يكون في حرام، لا يجوز أن يكون هذا الأمر، لا يجوز أن يكون هذا الأمر في حرام. ولكن الحافظ أبو زرع العراقي قال: لكن صرح أبو عمر بن عبد البر بالتحريم، فقال: المتمني للموت ليس بمحب للقاء الله، بل هو عاصٍ لله في تمنيه للموت إذا كان بالنهي عالما. انتهى كلامه. وباتفاق المذاهب الأربعة أن تمني الموت مكروه، أن تمني الموت مكروه. فإن تمنى الموت لخشية الفتنة في دينه فلا كراهة، فإن تمنى الموت لخشية الفتنة في دينه فلا كراهة. جاءت فتنة عظيمة، الرجل خاف أن يفتن في دينه، ليس جزع، ليس عدم صبر، ليس عدم رضا، ليس من باب التسخط، ولكن من باب أن يخرج من هذه الدنيا وقد سلم له الدين. فنص جماعة من أهل العلم على أن هذا الأمر لا حرج فيه، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله عز وجل عن مريم عليه السلام أنها قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن عباس عند الترمذي في الدعاء النبوي: وإذا أردت وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، إذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وفي موطأ مالك بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أنه قال: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. قال مالك: قال يحيى بن سعيد، قال سعيد بن مسيب: فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن الأصل في تمني الموت أنه مكروه، فإن كان تمني الموت لفتنة أو خشية على الدين فإن هذا الأمر لا شيء في ذلك. فائدة، قال الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم: وقد فعل هذا الثاني، تمني الموت حتى الإنسان يسلم له دينه وما يفتن في دينه، وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم، عند خوف الفتنة في أديانهم. وجاء في هذا آثار عن الصحابة، ويعني صحت هذه الآثار، صحت هذه الآثار، يعني آثار كثيرة جاءت عن الصحابة الكرام في هذه المسألة. من هذه الآثار مثلا عن عبيد السلماني قال: سمعت عليا يخطب يقول: اللهم إني قد سئمتهم وسئموني، ومللتهم وملوني، فأرحني منهم وأرحهم مني. رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح، إلى غير ذلك من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وجاء أيضا عن بعض الصحابة عدم تمني الموت، من ذلك في صحيح البخاري ومسلم عن قيس قال: أتيت خبابا، من خباب هذا؟ خباب بن الأرت الصحابي الجلي، وقد اكتوى سبعا قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وفي صحيح البخاري ومسلم عن النضر بن أنس قال: قال أنس رضي الله عنه: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا الموت لتمنيت. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل.
وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان.
أحسنت. أيها الأحبة الكرام، إذا قال الحافظ ابن حجر رواه الثلاثة، فالمقصود أبو داود والترمذي والنسائي، والحديث لم يروه أبو داود وإنما رواه ابن ماجه، يعني الخبر عند الترمذي والنسائي وابن ماجه. قد يقول قائل: كيف الحافظ ابن حجر قال مثل هذا الأمر؟ طبعا الجانب الأول وفوق كل ذي علم علي، والوهم وارد علي وعليك وعلى فلان أو علان. أو قد يكون أيها الأحبة الأفاضل الحافظ ابن حجر اعتمد على نسخة أو رواية أخرى لسنن الترمذي أو سنن أبي داود أو غير ذلك من الكتب، فالحديث موجود فيها، قد يكون، ولكن الوهم أيها الأحبة الكرام وارد على الجميع. فإذا أيها الأحبة الأفاضل هذا الخبر إسناده طبعا إسناده صحيح، هذا الخبر خبر صحيح، لكن جاء عند الإمام أحمد بلفظ عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه أنه كان بخرسان، يعني بريدة كان بخرسان، فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه، يعني بريدة رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا في سياقة الموت وجبينه يعرق، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. موت المؤمن بعرق الجبين، ما معنى بعرق الجبين؟ قال بعض أهل العلم معناها أن المؤمن قد يشدد عليه في الموت فيعرق، لأن الإنسان في الشدة وفي التعب يعرق ويتقاطر منه العرق، ويكون هذا من أسباب تكفير الله عز وجل لسيئات هذا العبد المؤمن والتجاوز عنه والرفعة في درجاته، فهو يعالج من الموت شدة، فهذا معنى الخبر. وقد يكون الخبر أن من علامات حسن الخاتمة للمؤمن لأنه وجد شدة عند الموت، والمظنون برحمة الله عز وجل أن الله يتجاوز عنه ويغفر له إذا وقع في شدة، فهذه قد تكون من علامات حسن الخاتمة. وقال بعضهم: المؤمن إذا بشر بما يقع له من الفضل والرحمة عند الموت قد يجد لذلك حياء وخجلا من الله فيعرق جبينه، ولكن المعنى الأول واضح بإذن الله عز وجل أن المؤمن قد يجد عند الموت شدة ويكون هذا السبب لتكفير الذنوب والخطايا. فضل.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة.
واصل.
وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
أحسنت. فإذا أيها الأحبة الأفاضل حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم والأربعة، يعني رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وحديث أبي هريرة رواه مسلم وابن ماجه، حديث أبي هريرة رواه مسلم وابن ماجه، حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم والأربعة، وحديث أبي هريرة رواه مسلم وابن ماجه. الحديث الثاني أيها الأحبة الأفاضل الأقرب والله تعالى أعلم أنه خبر ضعيف، بل نقل ابن العربي المالكي صاحب العارضة صاحب أحكام القرآن عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. إذن الأقرب أن الخبر الثاني خبر ضعيف، الأقرب أن الخبر الثاني خبر ضعيف. عندنا مسألة، ما حكم تلقين الميت الشهادة عند الاحتضار وعند النزع؟ ذكر جاء في يعني قال النووي في صحيح في شرح صحيح مسلم: والأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين. يعني هو بإجماع أهل العلم عمل مندوب، هو بإجماع أهل العلم عمل مندوب. ثم يواصل النووي رحمة الله تعالى عليه الكلام فقال: وكره الإكثار عليه والموالات لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. قال: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه. إذن الفائدة الأولى بإجماع أهل العلم أن تلقين الميت الشهادة عمل مستحب. الفائدة الثانية أيها الأحبة الكرام، لا يكرر على الميت في ذلك، قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله والميت يقول، لئلا يصاب بالضجر فيتكلم بكلام لا ينبغي ولا يليق. الفائدة الثالثة أيها الأحبة الكرام، إذا قال الميت لا إله إلا الله ثم سكت لا يعاد عليه إلا إذا تكلم بكلام آخر فيعاد عليه. واضح أيها الأحبة الكرام؟ يعني الرجل عند النزع وعند الاحتضار قيل له قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله ثم لم يتكلم 10 دقائق ثم فاضت روحه إلى الله، هذا يصدق عليه أن آخر كلام من الدنيا كان لا إله إلا الله. أما إذا تكلم بكلام آخر يعاد عليه برفق، يعاد عليه برفق. عن الحسن جاء عن عائشة رضي الله عنها بسند صحيح أنها قالت: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يعني هذا جاء أيضا حتى عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وانظروا رعاكم الله إلى دقة استنباط أهل العلم وفهم أهل العلم الدقيق لنصوص الكتاب والسنة، لنصوص الكتاب والسنة. قال القرطبي في المفهم أيها الأحبة الأفاضل، قال: وفي أمره صلى الله عليه وسلم بتلقين الموتى ما يدل على تعين الحضور عند المحتضر لتذكيره وإغماضه والقيام عليه، وذلك من حقوق المسلم على المسلمين ولا خلاف في ذلك. ما معنى كلام القرطبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من الذي يلقنه؟ من كان حاضرا عنده فقال يتأكد هذا. فإذا علمنا مثلا شخص في الاحتضار أو غيره نحضر عنده ونذكر بهذا، فإن هذا من حق المسلم على المسلمين، من حق هذا الرجل عند الاحتضار على عموم المسلمين. وحكى الإجماع، إجماع استحباب هذا الأمر أيضا الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم. فإذا بلغك عن بعض الأقارب أنه في النزع أو في الاحتضار أو بعضهم حالته خطيرة ويمكنك أن تذهب، فاذهب رعاك الله لعلك أن تذكر بخير، لأن هذا هو مفهوم لقنوا موتاكم. ولا لو ما كان عند أحد من سيلقنه؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك يستحب هذا، يستحب هذا. فإذا أيها الأحبة الكرام، عندما قلنا بأن النووي ذكر بأن من قال لا إله إلا الله ثم سكت لا يعاد عليه، قال الترمذي في كتابه الجامع: وروي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله وأكثر عليه، يعني قل لا إله إلا الله وابن المبارك يقول لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله وابن المبارك يقول لا إله إلا الله. فقال له عبد الله: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام، إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. قال الترمذي: وإنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، لأنه فعلا لم يتكلم بكلام آخر وكان آخر كلامه لا إله إلا الله، فلا يحتاج أن تكرر وأن تعيد عليه. عندنا مسألة في الحديث الثاني: ما حكم قراءة سورة ياسين عند من كان في الاحتضار أو في النزع؟ ما حكم قراءة سورة ياسين عند من كان في الاحتضار وفي النزع؟ جاء عند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه قال: حدثنا في المسند، حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان حا حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه فقال: هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ 40 منها قبض. قال: وكان المشيخ يقولون: إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. قال صفوان: وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد. حسنه الحافظ ابن حجر وغضيف صحابي. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الخبر معل، وذكروا بأن قراءة ياسين عند الميت ليست عند المحتضر ليس عليها دليل. وذهب جمهور أهل العلم أنه يسن قراءة سورة ياسين عند من كان في الاحتضار، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. بل ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن هذا عمل الناس قديما وحديثا كما في كتابه كتاب الروح. ولكن هل ورد في هذا الشيء مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يظهر والله أعلم أنه لم يرد في ذلك خبر مرفوع، ولكن هذا الأثر عند الإمام أحمد من قواه أخذ به. وذكرتكم هذا قول جمهور أهل العلم الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. بل يذكر ابن القيم أن عليها عمل الناس قديما وحديثا. يذكرون بأن من فوائد، ابن القيم يذكر هذا في كتاب الروح، أن من فوائد قراءة سورة ياسين عند من كان في النزع وفي الاحتضار أن فيها يعني من شواهد التوحيد والبشرى لعباد الله المتقين ونعيم أهل الجنة ما في ذلك تثبيت لمن كان في النزع وفي الاحتضار. وذكر عن بعض السلف أنه قيل له يعني قل لا إله إلا الله أو يعني في النزع وفي الاحتضار، فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والله تعالى أعلم. فضل.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. متفق عليه. وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. رواه البخاري.
أحسنت. أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعته وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت حمزة ثويبة مولاة أبي لهب، هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ثم بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة زوجة أبي سلمة لما مات عنها. قال هنا: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، لفظ مسلم تبعه البصر، لفظ مسلم تبعه البصر. قال هنا في الخبر الأول: واخلفه في عقبه، قال: واخلفه في عقبه، أي كن خليفة له في ذريته بحفظهم وتسليمهم من كل سوء. يعني يا رب احفظ ذريته، احفظ عقبه من كل شر وسوء ومكروه. قال هنا في الخبر الثاني: حين توفي سجي ببرد حبرة. حبرة بكسر الحاء وفتح الباء ضرب من برود اليمن، نوع من أنواع الثياب تحضر من اليمن، تحضر من اليمن. طيب، عندنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل: يستحب إذا مات الميت يعني فاضت روحه إلى الله أن يحضر أهل الصلاح والاستقامة. هذه تختلف عن المسألة السابقة. وين الاختلاف؟ اللي قال لي عيد السؤال ما بعيده. ليش؟ لي ما كنتم معي؟ اللي معاي يعرف الفرق. ها ها، في الأولى طلعت روحه فاضت روحه، وهنا فاضت. واضح؟ بين المسألتين فرق. مسألتنا السابقة نتكلم عن شخص في النزع، أما الحديث الثاني هذا نتكلم عن شخص فاضت روحه إلى الله، واضح بارك الله فيكم. بين المسألتين فرق، ذكرنا إجماع أهل العلم النووي وغيره يكون الإجماع على أنه في المسألة الأولى يستحب الحضور، أيضا كذلك بارك الله فيكم بعد خروج الروح يستحب أيضا الحضور، خاصة من كان من المقربين وكان فيه سيم العلم والفقه في الدين. قال القرطبي في المفهم: ومن هذا استحب علماؤنا أن يحضر الميت الصالحون وأهل الخير حالة موته ليذكروه ويدعو له ولمن يخلفه ويقول خيرا، فيجتمع دعاؤهم وتأمين الملائكة فينتفع بذلك الميت ومن يصاب به ومن يخلفه. إذن إذا حضر أهل الخير ينتفع بهذا الميت من أي ناحية؟ يغمض بصره كما سيأتي معنا، يذكر أهل بيته بالكلام الطيب، يدعو له بالدعاء الطيب إلى غير ذلك. فهذا أمر قد يعني يحتاج طالب العلم أن ينتبه له، بل قد تتأكد هذه المسألة في حال بعض طلاب العلم إذا كان عند بعض الناس جهل فيحضرون ويذكرون الناس ويثبتونهم عند هذه المصيبة التي قد تكون عند بعض الناس عظيمة جدا. فائدة أيها الأحبة الكرام، ابن القيم في كتابه زاد المعاد، طيب سؤال، زاد المعاد يسمى باسم آخر، من يعرفه؟ كتاب زاد المعاد ابن القيم له اسم آخر يسميه به بعض أهل العلم، من جاء بعد ابن القيم يعني، ما اسمه كتاب زاد المعاد؟ الهدي النبوي، الهدي النبوي. قال ابن القيم في زاد المعاد: وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع، ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه أو رفع صوته بالندب والنياحة أو حلق لها شعره. يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند المصائب ماذا؟ السكون والهدوء وذكر رب العالمين والاسترجاع. أما الولولة والصراخ سيأتي معنا تفاصيل أكثر، ما كانت هذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذم من يصنع هذا، يذم من يصنع هذا. عندنا مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول لما دخل على أبي سلمة ماذا فعل؟ فأغمضه، أغمض عينيه، أغمض عينيه. لذلك إخواني يعني من اللطائف أني سألت مجموعة من العوام، قلت له: إذا رأيت ميتا أول أمر ماذا تفعل؟ قال: أتصل بالشرطة. قلت: هذا ما في إشكال تتصل بالشرطة، ولكن ماذا تفعل؟ تغمض عينيه. هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال النووي في شرح صحيح مسلم: فأغمضه دليل على استحباب إغماض الميت، وأجمع المسلمون على ذلك، وأجمع المسلمون على ذلك. إذن تغميض عيني الميت سنة مستحبة بإجماع العلماء، سنة مستحبة بإجماع العلماء. وحكى الإجماع أيضا الصنعاني في سبل السلام، الصنعاني في سبل السلام. عندنا فائدة أيها الأحبة الكرام، طبعا تغميض عيني الميت متى تكون؟ ما تكون عند النزع، تكون بعد خروج الروح، تكون بعد خروج الروح. فائدة ذكرها أبو داود في كتابه السنن، قال سمعت محمد بن محمد بن النعمان المقرئ قال: سمعت أبا ميسرة رجلا عابدا يقول: غمضت جعفرا المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت، فرأيته في منامي ليلة مات يقول: أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت. والله أعلم بصحة مثل هذه الأخبار، ولكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغمض الميت بعد خروج الروح، يغمض الميت بعد خروج الروح. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في الخبر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي، غطي بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. قال الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم: وفيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه، بإجماع أهل العلم يستحب أن نغطي الميت، نغطي الميت. وأيضا فائدة، اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب شد لحييه بعصابة، يعني قد يكون فم الميت مفتوحا فيغلق فمه وتربط عصابة حتى يغلق فم الميت كي لا يقبح منظر الميت ولا يدخل شيء في جوف الميت، خاصة في تلك الأزمان الماضية. واستحبوا أيضا المذاهب الأربعة على استحباب تليين مفاصل الميت، تليين مفاصل الميت، يعني عندنا شخص خرجت روحه للتو أن تحرك بعض مفاصله، معلوم يعلم هذا جيدا أهل الخبرة أن الميت لو ترك مدة طويلة على حال معينة يصعب بعد ذلك جدا تغسيل الميت، فتلين مفاصله حتى يسهل بعد ذلك تغسيل الميت. وعلى هذا المذاهب الأربعة أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ينبه أهل العلم، ابن قدامة في المغني يقول: ولا يترك الميت على الأرض لأنه أسرع لفساده، ولكن على سرير أو لوح ليكون أحفظ له. يعني ما يترك الميت على الأرض الحارة مثلا أو على الرمل أو على التراب، معلوم بأن هذا يعني سيؤذي جثة الميت بشكل سريع جدا، فيوضع على لوح أو شيء إن تيسر طبعا، أما إذا كان الأمر متعذرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندنا فائدة أخيرة في تقبيل الميت، وتقبيل الميت عمل جائز باتفاق المذاهب الأربعة، تفضل رعاك الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
أحسن، والخبر هذا خبر صحيح، فائدة: ما معنى معلقة بدينه؟ قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه: والمختار أن معناه أن نفسه مطالبة بما هي عليه، نفس الميت هذا مطالبة بما هي عليه، يعني هناك حق تطالب به هذه الروح وتطالب به هذه النفس، ومحبوسة عن مقامها الكريم حتى يقضى، عنه هذا الدين. يعني هذا المؤمن لا يبلغ المقامات العالية، المقامات الرفيعة، حتى يقضى عنه هذا الدين. قال النووي: لا أنه يعذب، الحديث ما يدل على أنه يعذب، لا سيما إن كان خلقه الوفاء أو أوصى بذلك، فالمقصود الترهيب والتأكيد على مسألة الدين. طبعا عندنا مسألة أو فائدة: الدين مقدم على الوصية. لو أن رجلا قال: أوصي بأن يكون ثلث مالي لبناء المساجد، فنقول هذا الثلث بعد أن نخصم قيمة الدين إذا كان عليه دين من ميراثه. قال الترمذي رحمة الله تعالى عليه: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية، والقرطبي في التفسير حكى الإجماع على ذلك. فإن قال قائل: قال الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين، قدم الوصية على الدين، فنقول قدمها ليس لأنها يعني آكد من الدين، وإنما قدمها تنويها لشأنها، وإلا فالدين مقدم على الوصية كما ذكرت لكم بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع الترمذي والحافظ القرطبي في التفسير، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود.
أحسنت. الحديث الثاني إسناده حسن. أيها الأحبة الكرام، لفظ حديث عائشة، رضي الله عنها وأرضاها، معلوم بأن الحافظ بن حجر قد يذكر موضع الشاهد، والحديث يكون في ذكر لفظه كاملا شيء من الفائدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. عندنا الآن عدة مسائل. المسألة الأولى: ما حكم تغسيل الميت؟ يعني قد يقول لك قائل: عندنا رجل توفي من المسلمين فتركنا تغسيله متعمدين، ما حكم هذا العمل؟ هل هو عمل حلال أم حرام؟ لا شك ولا ريب طبعا عند الجميع أن التغسيل أفضل، ما في شك في هذا. ولكن لو سئلت هذه المسألة: رجل دفن، رجل مسلم دفن من غير تغسيل، ما حكم هذا الأمر؟ هل هذا العمل جائز أم لا؟ ذكر النووي في المجموع الإجماع على أن تغسيل الميت فرض كفاية. ذكر النووي في شرح صحيح مسلم في المجموع، ذكر النووي في المجموع الإجماع على أن تغسيل الميت المسلم فرض كفاية، وتعقبه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. جاء العيني وتعقب الحافظ ابن حجر في تعقبه على النووي، ولكن حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أن تغسيل الميت واجب، منهم ابن حزم وابن عبد البر والنووي كما تقدم معنا، والكاساني من علماء الحنفية، والعيني في عمدة القاري. والصواب والله تعالى أعلم أن تغسيل الميت فرض كفاية، يعني إذا لم يقم به أحد أثم الجميع. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم شدة انشغاله في أمور الحج، والحج معلوم بأن الإنسان يكون فيه مشغولا جدا، أمر الصحابة فقال: اغسلوه، اغسلوه بماء وسدر. وهذا الأمر يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: كيف يغسل الميت؟ هل يجرد من ثيابه؟ انتبهوا أيها الأحبة الأفاضل، لا نخلط بين مسألتين. ما نتكلم عن كشف عورة الميت، فبإجماع العلماء لا يجوز كشف عورة الميت، ولكن هل يغسل الميت وقد جردناه من ثيابه التي يلبسها ونغطي عورته ثم نغسله بعد ذلك، أم يلبس قميصا رقيقا ويصب عليه الماء من فوق ذلك؟ جمهور أهل العلم قالوا: يسن تجريد الميت من ثيابه مع ستر عورته، طبعا هذا عند الجميع، يسن تجريد الميت من ثيابه مع ستر عورته. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كما نجرد موتانا. يعني العمل الشائع مع غير النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الموتى ماذا؟ أن يغسلون عليهم الثياب أم يجردون من ثيابهم؟ يجردون من ثيابهم. انظروا إلى حديث الباب: كما نجرد موتانا، هذا هو العمل الشائع. فإذن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أنه يسن تجريد الميت من ثيابه. الشافعية قالوا: لا، يسن أن يغسل الميت وعليه قميص رقيق كما فعل بنبينا صلى الله عليه وسلم. والصواب والله أعلم القول الأول، فإن القول الثاني يظهر أنه أقرب إلى أنه خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام. أما ستر عورة الميت، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت يحرم ولا يجوز، وكذلك، وانتبه إلى هذه المسألة أيها الإخوة الكرام، وكذلك مباشرته باليد من غير من أحل الله مباشرته من الزوجين وملك اليمين، إلا من كان من الأطفال الذين لا إرب فيهم ولا شهوة تتعلق بهم. يعني حتى لو جاء المغسل بيده ولمس عورة الميت، هذا أمر محرم لا يجوز. فإذا أردنا أن نغسل الميت ونغسل ما دون عورته، يلف المغسل على يده خرقة ثم يغسل هذا الميت. وأما أن تلمس العورة باليد فبإجماع العلماء هذا عمل جائز. في معجم الطبراني الكبير بسند فيه ضعف أيها الإخوة الكرام، عن محمد بن سيرين قال: غسلت أنس بن مالك فلما بلغت عورته قلت لبنيه: أنتم أحق بغسل عورته، دونكم فاغسلوها. قال: فجعل الذي يغسلها على يده خرقة وعليها ثوب، ثم غسل العورة من تحت الثوب. يعني محمد بن سيرين كأنه يقول: أنا رجل غريب، مهما كان غسلت الميت هذا في الجانب الذي ما يتعلق بالعورة، أنتم الآن أقاربه تعالوا واغسلوا. فالأقارب ماذا فعلوا؟ ما جاء الرجل يلمس العورة؟ لا أيها الأحبة الأفاضل، هذا عمل ذكرت لكم بإجماع العلماء لا يجوز، وكشف عورة الميت بإجماع العلماء عمل محرم. ماذا يصنع المغسل؟ يلف على يده شيء ويغسل عورة الميت وينتبه لهذا. ولقد بلغني أيها الأحبة الكرام عن بعض المغسلين، وهذا أمر يعني قد والله يستعظم الإنسان حكايته فضلا عن تصوره، نسأل الله العفو والعافية، أن بعضهم لشدة العجلة وقلة الفقه في الدين ورقة الدين والعياذ بالله، ماذا يفعل؟ يأتي بالميت ويجرده من كل شيء ويصب عليه الماء هكذا، ثم يدفعه إلى أهله وقد لف عليه شيئا، وهذا عمل لا يصح، وهذا عمل لا يجوز، وسيأتي معنا تفاصيل أكثر في يعني تحسين تهيئة الميت. أما أن يدفن الموتى هكذا فإن هذا لا يصح ولا يجوز. فضل عك الله.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها.
أحسنت. قال الحافظ بن حجر: وفي رواية، هذه الرواية عند البخاري ومسلم، وفي رواية، هذه الرواية عند البخاري ومسلم. قال: وفي لفظ للبخاري، الإمام مسلم روى قريب جدا من هذا اللفظ، فقال يعني في صحيح مسلم قالت أم عطية: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. طيب، فائدة أيها الأحبة الأفاضل حول حديث أم عطية. قال ابن المنذر في الأوسط: ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية. يعني هذا الحديث أصل في هذا الباب. يعني مثال أيها الأحبة الكرام، في القنص حديث من هو الأصل في الباب؟ في واحد راعي مقناص هنا، أنا أقول هذا باب يعني طرد السآمة عنكم. حديث من؟ طيب غير المقناص، في الحج حديث من؟ جابر رضي الله عنه وأرضاه. في القنص حديث من؟ عدي بن حاتم، عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عن عدي. وفي تغسيل الميت حديث أم عطية هو الأصل في هذا الباب، وهو العمدة كما يقال في هذا الباب. تأتي أدلة أخرى يعني فيها مسائل إضافية أو غيرها، ولكن الأصل في هذا الباب حديث أم عطية. لذلك قال ابن المنذر: ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية. أم عطية هذه ما اسمها؟ اسمها نسيبة بنت الحارث، اسمها نسيبة بنت الحارث. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: حديثها أصل في غسل الميت. لاحظ الفائدة الأخرى: وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت. فإذا أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها عليها يدور فقه تغسيل الموتى، عليها يدور فقه تغسيل الموتى. قال هنا عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. في صحيح مسلم عن أم عطية: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. إذن هذه البنت من؟ زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. من زوجها؟ ها؟ لا، العاص بن وائل سامحك الله. وش هذا؟ العاص بن وائل هذا والد عمرو بن العاص، قال: من يحيي العظام وهي رمي. واضح؟ هنا الجواب نص جواب ما ينفع، نص جواب ما ينفع، نص جواب ما ينفع، الجواب كامل. يعني على باب الدعابة فقط، أهل الملاكمة إذا أرادوا يلاكمون يستخدمون الضربة القاضية يعني القوية. يعني أبو العاص بن الربيع أثنى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم قال صدقني فحدثني ووعدني فوفى لي. وطبعا من زينب ابنته أمامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل لها رضي الله تعالى عنهم أجمعين طيب قال هنا فألقى إلينا حقوه. الحقو الإزار. ألقى إلينا حقوه الحقو الإزار. أشعرنها إياه أي اجعلوا الإزار مما يلي جسده. يعني المرأة أو الرجل سيوضع عليه الكفن، قبل أن تضع الكفن لفوه بهذا الإزار. واضح بارك الله فيكم؟ قبل أن تضع الكفن لفوه بهذا الإزار. فأشعرنها أي اجعلوه مما يلي جسدها، اجعلوه مما يلامس جسدها حتى يتضح المعنى لكم. قال هنا، وشوف أهل العلم يستنبطون إخوان الأفاضل، يعني لهم دقة في الاستنباط. قالت فلما فرغنا آذناه. استنبط أهل العلم فائدة، ما هي؟ عدم التجمهر عند غسل الميت. لما انتهوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يجتمع الناس الكثر هكذا عند تغسيل الميت فإن هذا بارك الله فيكم ليس من السنة. وهذه الفائدة نبه عليها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. لذلك يقول الشيخ، يقول أهل العلم، الشيخ العثيمين يقول، يقول أهل العلم يكره لغير المعين أن يحضر عند تغسيل الميت. يعني الموضوع ليس فرجة، الموضوع ليس دعوة جفلة كما يقال، لا، وإنما إذا دعيت أو كان لك كلمة شيء معين غير كلمة، يعني توجيه أو نصيحة أو كذا، تكون قريب. أما أن الإنسان يأتي هكذا ويقتحم ويتجمهر الناس فإن هذا ليس من السنة، ليس من السنة. عندنا مسائل أيها الأحبة الأفاضل. المسألة الأولى عدد مرات تغسيل الميت، ما الواجب في تغسيل الميت؟ قال هنا اغسلنها ثلاثا. هل يغسل الميت وجوبا ثلاث مرات أم يجوز أن نغسل الميت مرة واحدة؟ واضح بارك الله فيكم. الآن لا نتكلم عن الاستحباب، لا نتكلم عن الفضل، الفضل ما في شك بارك الله فيكم اغسلنها ثلاثا، واضح أن الميت يغسل أكثر من مرة واحدة. ولكن الرجل قال لك غسلت ميتا مرة واحدة، غسلة واحدة، هل فعلي مجزئ أم غير مجزئ؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. هذه هي مسألتنا. جمهور أهل العلم قالوا يجوز الاقتصار في تغسيل الميت على غسلة واحدة. ما الدليل؟ هذا قول جمهور أهل العلم. وين الدليل؟ من يعرف يرفع يده. لا يوجد. إخوان العلم يبنى على الحفظ وعلى الفهم. ولو تلحظون الآن أن أهل العلم جمعوا بين أمرين، ونحن جميعا كلنا طلاب علم، نرجو من الله أن نكون قد سرنا على خطى أهل العلم، فنجمع بين الحفظ والفهم. من يعرف دليل الجمهور إن لو غسلنا الميت مرة واحدة، من الحديث الباب واضح اغسلنها ثلاث، ما الدليل على أنه يجوز أن يقتصر على غسلة واحدة؟ تفضل. لا لا شيخ، دليل آية وحديث، هذا ما يصح، ما استخدم الضرب القاضي يعني. هالشيخ آية وحديث مرة، هذا شرطي. سهل ترى، مر علينا. تفضل. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. اغسلوه بماء وسدر، ما قال ثلاثا، اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على غسلة واحدة. هذا دليل جمهور أهل العلم، هذا دليل جمهور أهل العلم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة أن يغسلوه ثلاثا. وانتبهوا، حديث الذي وقصته ناقة متى كان؟ في أي سنة؟ السنة العاشرة في الحج. واضح بارك، يعني متأخر. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر، ولم يقيد هذا أو لم يحدد عدد معين. وذهب جماعة من أهل العلم منهم الحنفية والظاهرية قالوا يجب أن يغسل الميت ثلاثا بدليل حديث الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا. والأقرب للصواب والله أعلم أنه يجوز أن يقتصر على مرة واحدة، ويكون إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية من باب الإرشاد إلى الأكمل. إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية من باب الإرشاد إلى الأكمل. عندنا فائدة، الوتر في عدد الغسلات، الوتر في عدد الغسلات. قال ابن عبد البر والوتر عندهم في الغسلات مستحب غير واجب عند الجميع، والوتر عندهم في الغسلات مستحب غير واجب عند الجميع، وهذا قول الأئمة الأربعة، ودليله اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسة، رواه مسلم اغسلنها ثلاثة وترا ثلاثا أو خمسة، نص النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة وتر، نص النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة وتر. عندنا الآن مسائل في تغسيل الميت، مسائل في تغسيل الميت. المسألة الأولى، اذكر جماعة من أهل العلم أنه قبل أن يشرع في تغسيل الميت ماذا يصنع؟ قالوا يعصر بطنه عصرا رقيقا وتزال النجاسات في حالة وجودها. يعني قالوا كيف؟ بالذراع أيها الأخوة الكرام، من يعني من هنا من بطن الذراع كما يقال، يعصر على بطنه حتى تخرج بعض الأشياء من المعدة، ثم بعد ذلك تزال النجاسات إن وجدت، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. جاء عن إبراهيم النخعي بسند صحيح عند ابن أبي شيبة أنه قال يوضأ الميت وضوءه للصلاة إلا رجليه، ثم يصب الماء من قبل رأسه ويمسح بطنه، ويمسح بطنه. ومر معنا أيها الأحبة الكرام قول ابن عبد البر أن جماعة من علماء الصحابة والتابعين أخذوا تغسيل الميت عن من؟ عن أم عطية. فلذلك انتبهوا أن آثار بعض التابعين في مسائل تغسيل الموتى يؤخذ بها، لأنهم تناقلوها، يعني جيل عن جيل، جيل عن جيل تناقلوا مثل هذا الأمر. ونص جماعة من أهل العلم أن عصر بطن الميت يكون أولا، عصر بطن الميت يكون أولا، لأن يعني إزالة النجاسة ثم بعد ذلك توضيء الميت، إزالة النجاسة ثم بعد ذلك توضيء الميت. إذن هذه المسألة الأولى، وهذه كما ذكرت لكم باتفاق المذاهب الأربعة أن الميت يعصر على بطنه عصرا رقيقا. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية، يوضأ هذا الميت، يوضأ معروف بارك الله فيكم، نأتي بالماء ونوضئه كأن هذا الميت يقوم بالوضوء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة أيضا، والدليل حديث أم عطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وذهب أكثر أهل العلم على أن الميت لا يمضمض، على أن الميت لا يمضمض، وذهب بعض أهل العلم أنه يمضمض، والقول الأقرب للصواب أنه لا يمضمض. لما أيها الأحبة الأفاضل؟ لأن معلوم أنه إذا دخل الماء إلى جوفه لن يخرج، إذا دخل الماء إلى جوفه لن يخرج، فيعني المضمضة تكون مع دفع الماء، أما هنا فلا يمكن أن يدفع هذا الميت الماء، فلذلك الأقرب والله تعالى أعلم أنه لا يمضمض. طيب إن لم يوضأ الميت لا حرج، ودليل حديث الذي وقصته ناقته لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوضئوه، إن لم يوضأ الميت لا حرج، فبدليل حديث الذي وقصته ناقته لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يوضئوه. أيضا استحب أهل العلم وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة أنه تمسح أسنان الميت وينظف أنفه، ويعني النظافة في هذه المواضع، قالوا بأن هذا يعني عمل طيب، لأن يعني في هذا إزالة للأذى أو إزالة للرائحة التي ما تكون طيبة أو غير ذلك، فالمقصود التنظيف، المقصود التنظيف. ثم أيضا عندنا بارك الله فيكم مسألة غسل جميع بدن الميت، غسل جميع بدن الميت، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة أن هذا العمل يصنع عند تغسيل الميت، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه، اغسلوا كل بدنه، اغسلوه اغسلوه اغسلوا كل بدنه. أيضا يستحب أن نبدأ باليمين في التغسيل، وهذا أيضا باتفاق المذاهب الأربعة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها، ابدأنا بميامنها. أيضا يستحب أن نغسله بماء وسدر، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية اغسلنها بماء وسدر. ويستحب أيضا أن نضع في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة أيضا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. قال أهل العلم من فوائد الكافور أنه يصلب البدن، أنه يصلب البدن، وأيضا يطرد الهوام عنه، خاصة في الأزمان الماضية قد يحتاجون إلى هذا، قالوا يصلب البدن ويطرد الهوام عنه. عندنا مسألة من مات محرما فإنه يجنب الطيب. إذا مات الرجل وهو محرم ما يوضع عليه شيء من الطيب. سيأتي معنا مسألة وضع الطيب للميت، ولكن هذه فائدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من مات وهو محرم: ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه. لو غسلنا الميت أيها الأحبة الأفاضل ثم بعد تغسيل الميت وقبل تكفينه خرجت نجاسة من الميت، وهذا أمر وارد وقد يقع لكثير من الناس، ذهب جماعة من أهل العلم قالوا يجب غسل النجاسة ولا نعيد تغسيل الميت، نكتفي بإزالة النجاسة وجوبا ولا نعيد تغسيل الميت. وذهب جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد قالوا بأنه يعاد تغسيل الميت، يعاد تغسيل الميت، والأقرب للصواب أنه لا يعاد تغسيله وإنما تزال النجاسة ولا نحتاج أن نعيد تغسيله. قال أهل العلم: كما أن الحي إذا خرجت منه نجاسة بعد اغتساله يعيد الغسل؟ أجيبه، يعيد الغسل؟ ما يعيد الغسل، خلاص اغتسل وانتهى الغسل الآن، فليش يعيد الغسل؟ وكذلك هنا الميت إذا خرجت منه نجاسة بعد انتهاء التغسيل لا يعاد تغسيله، وهذا هو الأقرب للصواب. أيضا أيها الأحبة الأفاضل نبه جمع من أهل العلم منهم ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، ماذا نبهه؟ قال وهو يتكلم عن صنيع بعض الجهلة: ومنها ما يفعلونه من سد أنف الميت وفمه، ومن سد أنف الميت وفمه بالقطن، وذلك بدعة. أن بعض الناس يأتي إلى الميت ويسد فمه ويسد أنفه، وبعضهم حتى في مسائل الفرج أو غيره يضعون القطن، قال هذه بدعة. طبعا إلا لو احتاج إلى ذلك. كيف يحتاج إلى ذلك؟ أحيانا في بعض الحوادث أو غيره يظل الدم يخرج من أنف الميت ولو بعد موته، فهنا يوضع شيء من القطن يعني حتى نسد هذا الدم، أما من دون سبب نأتي ونسد أنف الميت بالقطن فذلك نبه، فأهل العلم ينبهون أن هذا العمل بدعة، أهل العلم ينبهون أن هذا العمل بدعة. عندنا مسألة: هل نقلم أظفار الميت ونقص شاربه؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهية ذلك منهم الحنفية والمالكية، وذهب الشافعية في قول وهو مذهب الحنابلة إلى استحباب ذلك، القول الأول يكره هذا العمل، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا العمل عمل مستحب، قالوا لأن هذا من التنظيف والتنظيف هنا لا يضر، هذا من التنظيف والحي ينظف وكذلك الميت ينظف. جاء عند ابن أبي شيبة بسند ظاهره الصحة عن بكر بن عبد الله المزني قال: قدمت المدينة فسألت عن غسل الميت، فقال بعضهم، القال هنا مجهول لا يعلم من هو: اصنع بميتك كما تصنع بعروسك غير ألا تجلو، ما تكشف، فكذلك هنا بالنسبة للميت. فيظهر والله أعلم أن الأقرب لو احتاج إلى ذلك الأظافر طويلة تقص هذه الأظافر، الشارب طويل جدا يقص هذا الشارب، إذا احتاج إلى ذلك ما في حاجة ما يفعل مثل هذا الأمر، ما يفعل مثل هذا الأمر. عندنا مسألة: حلق، يعني أنا أذكرها أخوان الكرام باب أن الله لا يستحي من الحق، حلق شعر العانة بالنسبة لي الميت، جمهور أهل العلم على تحريم هذا العمل، جمهور أهل العلم على تحريم هذا العمل. فإن قال قائل روي عن سعد بن أبي وقاص أنه صنع ذلك، الجواب أنه خبر ضعيف، الجواب أنه خبر ضعيف، فلذلك ينتبه لهذا. جمهور أهل العلم كما ذكرت لكم على أن هذا العمل عمل محرم. عندنا مسألة أو فائدة: يستحب تنشيف الميت بعد أنه يغسل، ينشف هذا الميت، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة لئلا يبقى بدنه رطبا فيسرع الفساد إليه، فينشف ثم بعد ذلك يكفن. إذا تعذر استخدام الماء أو انعدم، كيف تعذر استخدام الماء؟ بعض الموتى الله يعافينا ويجيرنا قد يكون يصاب بحرق كامل، إذا صبيت عليه الماء تلف بدنه، هذا موجود في بعض الأحوال، فلا يمكن أن نستخدم معه الماء، أو ما كان في ماء، نفترض أن جماعة في الصحراء توفي لهم رجل لا يوجد قطرة من ماء، أو يوجد عندهم ماء قليل، لو غسل به هذا الميت سيهلك من بقي من العطش، فذهب الأئمة الأربعة وكذلك ابن حزم أنه ييمم، قالوا كما أن من أراد أن يغتسل غسل الجنابة ولم يجد ماء فإنه ييمم كذلك بالنسبة إلى هذا الميت. وعن أحمد رواية أنه لا ييمم، ولكن قول جمهور أهل العلم على أنه ييمم، وهذا هو الأقرب وهذا هو الأقرب. عندنا مسألة يستحب على قول جمهور أهل العلم على أن شعر المرأة يمشط ويسرح ويجعل على ثلاثة ضفائر، يعني الجانبين والوسط، يجعل على ثلاثة ضفائر، يعني جزء اليمين من الرأس والجزء الخلفي والشمال والجزء الأوسط والجزء الأوسط. وهذا كما جاء عن أم عطية: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها وألقيناها خلفها. الحنفية قالوا يرسل الشعر مع الخد ما يظفر، ولكن الحديث حج عليهم، ولكن الحديث حج عليهم. عندنا مسألة: لو كان الميت جنوبا أو المرأة حائضا، هل تغسل غسل إضافي، يعني غسل جنابة ثم بعد ذلك نغسله غسل الميت، غسل الحدث الأكبر الحيض ثم بعد ذلك تغسل غسل الميت؟ جمهور أهل العلم أنه يغسل غسلا واحدا، بل حكاه النووي عن كافة العلماء، يعني ما يحتاج نضيف غسل الحيض أو غسل الجنابة، لا، غسل الميت يجزئه عن هذا، غسل الميت يجزئه عن هذا. نبه أهل العلم منهم الشافعية، وهذه فائدة دقيقة أيها الأخوة الكرام، أن الميت عند التغسيل لا يكب على وجهه. إيش معنى يكب على وجهه؟ يعني يجعل ماذا؟ يعني بطنه على الأرض وظهره إلى الأعلى، ف يعني ما يفعل هذا، وإنما يكون ظهره إلى الأرض وبطنه إلى الأعلى. أما العكس فلا، نص على هذا الشافعية، قالوا لأن له حرمة، ومعلوم بأن من دون سبب أن يؤتى بالميت ويجعل بهذه الطريقة، هذا قد يدل على أمور أخرى. فائدة أخرى أيضا أيها الأحبة الكرام، نص النووي في روضة الطالبين أن الأدعية التي يقولها بعضهم أدعية مخصوصة عند تغسيل الميت لا أصل لها، يعني لا يوجد دعاء مخصوص عند تغسيل الميت، بل قال ابن الصلاح لم يصح فيه حديث، لم يصح فيه حديث. فلذلك عند تغسيل الميت من أراد أن يذكر الذكر العام يعني يستغفر ويسبح، هذا شيء وشأنه، ولكن أن نتصور أن هناك أذكار مخصوصة نقول كذا افعلوا كذا قولوا كذا مثلا، يعني بعضهم أنا ما أدري، لكن بعضهم قد يقول عندما نغسل وجهه اللهم بيض وجهه، عندما كذا نغسل يده اللهم اجعله من يأخذ صحيفته باليمين، فنقول هذا لا دليل عليه، فلا يوجد دليل على فلا يوجد ذكر خاص عند تغسيل الميت. تفضل بارك الله فيك.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه.
واصل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جاء تحت كسرتين تنوين، هذا خطأ، هكذا عندكم؟
نعم.
هذا خطأ، جاء ابنه. نعم.
لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه، متفق عليه.
أحسنت أيها الأحبة الكرام، عندنا مسميات ربطها طيب. المسمى الأول الإزار، والإزار المعروف ما يغطي الجزء السفلي من بدن الإنسان. وعندنا أيها الأحبة الكرام الرداء، الرداء ما يغطي الجزء العلوي من بدن الإنسان. يعني إن أردت أن تأخذ صورة تقريبية، تذكر المحرم الجزء الأعلى رداء والجزء السفلي إزار. وعندنا بارك الله فيكم قميص، القميص مثل الثوب الذي نلبسه، مثل الثوب هذا الطويل، ليس القميص يعني بعرفنا الآن الذي يغطي الجزء العلوي، لا، القميص هو الثوب الذي نلبسه، الثوب الذي نلبسه. تقول عائشة رضي الله عنها: في ثلاثة أثواب كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية. قالوا سحولية نسبة إلى بلدة سحول من بلدان اليمن، إلى بلدة سحول من بلدان اليمن، وقيل سحولية بضمتين، سحولية قالوا وهي ثياب نقية من القطن، ثياب نقية بيضاء من القطن. فعلى ضبطين لهذه الكلمة، كرسف، الكرسف هو القطن، الكرسف هو القطن. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، من أسباب تكفين ابن أبي في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة في صحيح البخاري: كانت له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحب أن يكافئه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كفنه في قميصه من باب أنه في ذاك اليوم أعطى العباس بن عبد المطلب قميصه فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومعلوم بأن عبد الله بن أبي من رؤوس المنافقين، بل هو رأس المنافقين كما يذكر أهل السيرة. سيأتي معنا تفاصيل أكثر في مسألة تكفين الميت. تفضل الشيخ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود.
أحسنت. الخبر الأول أيها الأحبة الأفاضل، الأقرب أنه حديث حسن، الأقرب أنه حديث حسن. وعندنا أيها الأحبة الكرام حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو حديث ضعيف، حديث ضعيف. عندنا فائدة حول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه الأول، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه الأول. قال هنا الحافظ بن حجر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. وللحديث قصة عن عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم عن الرجل أنه دفن في الليل ولم يعني يكفن في كفن طيب، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عندنا مسائل تتعلق بتكفين الميت. أما المسألة الأولى، ما حكم تكفين الميت؟ لو افترضنا أن رجلا من أهل الإسلام دفن من غير كفن من دون سبب، ما حكم هذا العمل؟ بإجماع أهل العلم أيها الأحبة الأفاضل بأن تكفين الميت واجب، بإجماع أهل العلم أن تكفين الميت واجب. حكى الإجماع ابن العربي في عارضة الأحوذي والقرطبي في التفسير والنووي في المجموع، وينصون على أن تكفين الميت من فروض الكفايات، يعني إذا لم يكن به البعض أثم الجميع، وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع، سقط الإثم عن الجميع. ومستند الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته وكفنوه في ثوبين، كفنوه هذا أمر في ثوبين. فإذا بإجماع أهل العلم يجب تكفين الميت. عندنا مسألة، الكفن الأصل أنه يؤخذ من تركة الميت، الأصل أن الكفن يؤخذ من تركة الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته وألبسوه ثوبيه وألبسوه ثوبيه، متفق عليه واللفظ لمسلم، وألبسوه ثوبيه هو. فإذا الأصل أنه يكفن من تركته، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع النووي في المجموع، وقال ابن القطان في الإجماع، وأجمع أن ما يوارى به الميت واجب من ماله، واجب من ماله. عندنا مسألة أيها الأحبة الكرام، مقدار الكفن الواجب، في كم نكفن الميت وجوبا؟ واضح بارك الله فيكم. هل يصح أن يكفن الميت مثلا فيما يستر عورة فقط، ولا يكون الكفن عم جميع بدن الميت؟ ما هو الواجب؟ هم ما يتكلمون عن الفضل، ما يتكلمون عن الأحسن. الأحسن أن يكفن جميع بدن الميت، ولكن الرجل جاء وكفن وغطى فقط عورة الميت، هل يصح هذا العمل؟ يأثم على هذا العمل؟ هل يجوز له أن يصنع هذا أم لا يجوز؟ في المسألة خلاف عند أهل العلم. ذهب جماعة من أهل العلم على أن الواجب هو ما يستر العورة فقط، وما سوى ذلك مستحب، ما سوى ذلك مستحب. هذا الأصح عند الشافعية، وهو قول في مذهب مالك. قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بعض الصحابة في أكفان غير كاملة، واضح بارك الله فيكم، هذا دليلهم، مصعب بن عمير وغيره كفنوا في أكفان غير كاملة. قالوا أيضا الحي يكفيه ما يستر بعض بدنه، فكيف بالميت؟ الحي يكفيه ما يستر بعض بدنه فكيف بالميت؟ القول الثاني ذهب إليه الحنفية والحنابلة، وهو قول عند المالكية، أن الواجب هو ما يعم جميع بدن الميت وجوبا، الذي يجب هو أن يعم جميع بدن الميت. قالوا والدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الكفن. قالوا ولو كان الواجب فقط ستر عورة الميت لم يأمر بتحسين الكفن، تحسين الكفن أمر زائد على ستر العورة. واضح وجه الاستدلال أيها الأخوة الكرام، تكفين الميت وتحسين الكفن أمر زائد على ستر العورة، وإلا ليش يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الكفن إذا كان الأمر فقط متعلق بستر عورة الميت؟ هذا أمر مفروغ منه وأمر معلوم ولا يحتاج إلى تأكيد، ولكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحسين علم أن هناك أمر وراء ذلك. قال أيضا أهل العلم والصحابة الذين كانت أكفانهم قليلة، هل تركهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ هيا أخوان، حد حضر معنا دورة الأسبوع الماضي؟ الشيخ الأسبوع الماضي يوم الجمعة كنت معنا؟ إيه لا، جارك كان معنا، وأيضا كان الشباب ويانا في الأسبوع الماضي الشيخ، لا ويانا ذهنيا الشيخ الأسبوع الماضي، ولا كان في شك؟ أنا أشعر أيضا بعض الإخوة ليسوا معنا. هاي جماعة، كان عندنا شيخنا الشيخ غازي يذكره شيخ جليل درسنا في الجامعة الإسلامية، توفي رحمة الله تعالى عليه، شيخ عبد الرحمن الشبل، كان يقول بعض الطلاب يسافر من دون تأشيرة ولا تذكرة ولا مطار ولا جواز سفر. كيف ذهنيا هو ليس معك؟ ترى أخواني هذا غير طيب، فننتبه. طيب نرجع إلى مسألتنا. القول الأول قالوا بأن بعض الصحابة كفنوا بأكفان ناقصة، مصعب بن عمير وغيره. أجاب عليهم أصحاب القول الثاني فقالوا هل دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكفان ناقصة أم غطى بقية أبدانهم بشيء آخر؟ أجيبوا، غطى بقية أبدانهم بماذا؟ بشيء آخر، بالإذخر، وضع عليهم شيء من نبات الأرض، فهذا يؤكد أنه لا يقتصر على تغطية جزء من بدن الميت، لا، بل يغطى بدن الميت بالكامل. والعجيب أن الشوكاني رحمة الله تعالى عليه في السيل الجرار لم يعول على القول الأول البتة، ما التفت إليه، وحكى اتفاق العلماء على أن بدن الميت يستر بالكامل وجوبا، ما نظر أبدا إلى القول الأول، كأنه يرى أن الخلاف في القول الأول خلاف ضعيف أو خلاف شاذ، فما التفت إليه أبدا، فهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. أن الميت يكفن وجوبا أيها الأخوة الكرام بكفن يسر جميع بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحسين الكفن، والصحابة الذين كانت أكفانهم قليلة ما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وإنما غطى بقية أبدانهم بماذا؟ بشيء من نبات الأرض، بشيء من نبات الأرض. عندنا مسألة، ما هو مقدار كفن الرجل المستحب؟ يعني أيها الأحبة الكرام، الرجل إذا ما كان عندنا شيء من الكفن إلا قليل نغطيه ولو بلفافة واحدة ويكون هذا مجزئ، ولكن ما هو الشيء المستحب بالنسبة لتكفين الرجل؟ ذهب جماعة من أهل العلم على أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب تلف عليه لفا ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني الرجل يحمل وعورته مستورة ويسل سلا، يوضع وضعا على ثياب يعني قطع قماش ثلاث لفائف، ثم تلف عليه لفا، ثم تلف عليه لفا. هذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، والدليل حديث عائشة في تكفين النبي صلى الله عليه وسلم، كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. وذهب جماعة من أهل العلم أنه يستحب أن يكفن الميت في إزار وقميص وعمامة ولفافتان، في إزار وقميص وعمامة ولفافتان، والأقرب للصواب القول الأول، الأقرب للصواب هو القول الأول. ولكن لو كفن الميت في قميص فإن هذا لا حرج، واضح بارك الله فيكم، يعني ألبس ثوب ثم لف عليه شيء فلا حرج في ذلك، لأنه جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عندنا مسألة، كفن المرأة المستحب يكون في كم؟ كفن المرأة المستحب يكون في كم؟ يعني مثلا إذا ما كانت عندنا أكفان كافية وجئنا بلفافة لفينا فيها المرأة فإن هذا مجزئ، فإن هذا مجزئ، لا إشكال في هذا. ولكن إذا كانت الأمور طيبة والأكفان متوفرة، في كم تكفن المرأة؟ في كم تكفن المرأة؟ الأئمة الأربعة على أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، الأئمة الأربعة على أن المرأة تكفن في خمسة أثواب. قالوا يعني القطعة الأولى الإزار، ثم القطعة الثانية الثوب، الثوب الذي يعم جميع البدن من الأعلى إلى الأسفل، ثم خمار يعني ما يسمى عندنا الشيلة أو الحجاب، ثم تلف بقطعتين من القماش، تلف بقطعتين من القماش. وذهب بعض أهل العلم فقالوا المرأة مثل الرجل، والأقرب للصواب هو القول الأول، بدليل حديث أم عطية النبي صلى الله عليه وسلم جعل إزاره وقال أشعرنها إياه، يعني موضوع ليس ماذا أن تلف المرأة، ولكن هناك أمر زائد. وجاء أيضا عن جماعة من التابعين أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، واربطوا هذه الفائدة بما ذكرناه من قول ابن عبد البر أن جماعة من التابعين أخذوا تغسيل الميت عن أم عطية. انتبهوا أيها الأخوة الكرام، قد يقول قائل ما الدليل المرفوع على أن المرأة تكفن في خمسة أثواب؟ والله أعلم، لا يوجد حديث يسلم من علة في ذلك، ولكن جاء هذا عن التابعين، وفي حديث أم عطية إشارة إلى ذلك، في حديث أم عطية إشارة إلى ذلك. أيضا يستحب أن يكفن الميت في ثوب أو في كفن أبيض، في كفن أبيض، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، بل قال النووي هذا مجمع عليه، قال النووي شرح صحيح مسلم هذا مجمع عليه. وأيضا يستحب تحسين الكفن. ما معنى تحسين الكفن؟ عندما يأتي بعضهم مثلا بكفن متقطع بال متسخ ويكفن فيه الميت، هذا ليس من تحسين الكفن مع القدرة والاستطاعة. أما أن نأتي بثياب بيضاء نظيفة يعني مغسلة مطيبة، فهذا من تحسين الكفن، وليس المراد بتحسين الكفن المغالاة في ثمنه، ليس المراد هذا، وإنما المراد أن يكون طيبا نظيفا طاهرا إلى غير ذلك، وهذا باتفاق أهل العلم، هذا باتفاق أهل العلم. والنووي ينص على أن ليس المراد بتحسين الكفن المبالغة في سعره ونفاسته، وإنما المراد نظافته ونقاؤه وأن يكون ساتر إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل عندنا مسألة، لو كفن الرجل في ثوب ملبوس، لو كفن الرجل في ثوب ملبوس، يعني رجل وضع عليه ثوب ملبوس وكفن فيه، هذا جائز ولا حرج في ذلك. قال ابن الملقن: جواز التكفين في الثياب الملبوسة وهو إجماع، جواز التكفين في ثياب ملبوسة وهو إجماع. والدليل حديث الذي وقصته ناقته، حديث الذي وقصته ناقته، يعني لو كان عندنا كفن مستعمل في شيء آخر، في إزار، في رداء، في إحرام إلى غير ذلك، ثم كفن به الميت، ما يشترط أن يكون جديدا. وهذا ما صنعه من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كفن في ثوب كان عنده، كفن في ثوب كان عنده. وجاء أيضا عن حذيفة أنه قال: كفنوني في ثوبي هذين كانا عليه خلقين، رواه ابن أبي شيبة بسند حسن. أيضا فائدة ومسألة: تكره المغالاة في الأكفان، بعض الناس قد يكفن الميت في القماش الغالي جدا، فهذا العمل مكروه باتفاق المذاهب الأربعة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية تكفين النساء في الحرير، يعني الحرير للمرأة في الدنيا حلال، لكن قالوا يكره تكفين المرأة في الحرير، لأن هذا الشيء من المغالاة، والحي أولى بهذه الثياب من الميت، الحي أولى بهذه الثياب من الميت. طيب، عندنا أيضا فائدة: يستحب تجمير الكفن، تبخيره، تطيب الكفن، أن تكون رائحته طيبة، وهذا عمل مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. والدليل حديث جابر عند الإمام أحمد رضي الله عنه قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، إذا أجمرتم بخرتم الميت فأجمروه ثلاثا. وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أجمروا ثيابي إذا مت، أجمروا ثيابي إذا مت. فإذا كفن الميت يستحب أن يطيب، ما تكلمت عن تطيب الميت، وإنما تكلم عن تطيب الكفن، تطيب الكفن. أيضا يستحب أن نستخدم الحنوط للميت، يستحب أن نستخدم الحنوط للميت، نضع على بدن الميت الحنوط، كل ما يطيب به الميت من مسك وعنبر وكافور وغير ذلك، وهذا مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحنطوا، إذا غيره إذا ما كان محرم فإنه يحنط، يوضع عليه شيء من الطيب، يوضع عليه شيء من الطيب. وجاء أيضا هذا عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: ثم حنطوني، نضع الطيب على بدن الميت. وأيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الكافور يوضع على، وين يطيب الميت؟ أين يطيب؟ ها؟ وين؟ أحسنت، يوضع على، يعني الكافور، قال ابن مسعود: الكافور يوضع على مواضع السجود، يعني الكفين، الركبتين، أطراف القدمين، الجبهة. يعني رجل مثلا يعني حضر عند تغسيل الميت وكان معه زجاجة فيها مثلا دهن عود أو غيره أو كذا، فيضع هذا على بعض، يعني بعض بدن الميت، بعض بدن الميت. وسئل ابن عمر عن المسك يجعل في الحنوط، قال: أوليس من أطيب طيبكم، يعني أقر على هذا الأمر ولا حرج في ذلك. وأيضا كان عند علي رضي الله عنه مسك، وأوصى أن يحنط به، وأوصى أن يحنط به. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه حنط ميتا بمسك، فهذا أمر وارد عن الصحابة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: قال المزني: لا خلاف بين العلماء أن يوضع الحنوط على مواضع السجود، فإن فضل زاد فعلى رأسه ولحيته، فإن فضل فمغابنه، يعني الآباط وغير ذلك والمفاصل، فإن اتسع الحنوط فحكم جميع جسده في القياس واحد، إلا، شوف ابن عبد البر يؤكد على هذا، إلا ما كان من عورته التي كان يسترها في حياته. السلف كانوا يشددون على مسألة كشف عورة الميت، فانتبهوا لهذا أيها الأحبة الكرام. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل: تغطية وجه الميت، يعني الكفن يغطي وجه الميت. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن المحرم قال: ولا تخمروا وجهه، يعني غير المحرم خمروا وجهه، واضح بارك الله فيكم، غير المحرم غطوا وجهه. أيضا سجي النبي صلى الله عليه وسلم، والتسجية تغطية، غطي وجهه الشريف، غطي وجهه الشريف. ما حكم الزيادة في الكفن؟ كفن الرجل كم لفافة يكون؟ ثلاثة. رجل قال أنا سأكفن هذا الميت في 5 في 7 في 10 هكذا يقول بعضهم. جاء عن عمر قال يكفن الرجل في 3 أثواب لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واضح بارك الله فيكم. إلا مثلا لو احتيج إلى ذلك في بعض الحالات اللهم عافنا وأجرنا يا رب العالمين، الميت يظل ينزف وينزف، لو وضعت 3 لفائف يظل الدم يعني الكفن متلطخ بالدماء، قد يحتاج إلى هذا فهذا شيء آخر. أما في الوضع الطبيعي والاعتيادي لا يتجاوز 3 أكفان، لا يتجاوز 3 أكفان. طيب عندنا مسألة، هل يغسل الشهيد قتيل المعركة، القتيل الذي مات في المعركة هل يغسل؟ جمهور أهل العلم وحكاه ابن الجوزي في كشف المشكل قال اتفقت جماهير العلماء على أن الشهيد لا يغسل بحال، على أن الشهيد لا يغسل بحال. وقال البغوي في شرح السنة واتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل، على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل. وبعض أهل العلم قالوا لو كان جنبا يغسل، والصواب والله أعلم أنه وإن كان جنبا لا يغسل. أحد يعرف الدليل؟ ها؟ وش هو؟ هات. طيب وش الدليل على أنه ما يغسل؟ بس فائدة أخوان الكرام، ترى أنا ما أقصدك الشيء. أحد المشايخنا يقول بعضهم بعض المبتدعة مثلا وغيره ناقشه مسألة تقول وش دليلك؟ قال حديث الأعمى. قل وين حديث الأعمى؟ هات حديث الأعمى. وش هو حديث الأعمى؟ ما يعرف. قال عندما تعرف سأجيبك إن شاء الله. واضح بارك الله فيكم. طيب وين الدليل؟ جاء أيها الأحبة الكرام في صحيح مسلم عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، في غزوة له، فأفاء الله عليه فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا، يعني كل القتلى كذا وجدناهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه، رضي الله عنه وأرضاه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب 7 قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتل، يعني هذا الدليل على أن الشهيد لا يغسل إخوان الكرام، قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا، ولم يذكر غسلا. والذي أذكر والله أعلم أن جليبيب هذا رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج يعني للغزو، سمع الصيحة وكان عند أهله فخرج مباشرة للقتال فقتل، ولم يغسله نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يغسله نبينا صلى الله عليه وسلم. وجاء عن سعد بن أبي وقاص أنه قال، وجاء عن سعيد بن عبيد القاري في يوم القادسية أنه قال إن ملاق العدو غدا إن شاء الله وإنا مستشهدون، فلا تغسلوا عنا دما ولا تكفنوا إلا في ثوب كان علينا. وسعيد صحابي بدري رضي الله عنه وأرضاه. عندنا مسألة أيها الأحبة الكرام، من جرح في المعركة ثم مات بعدها هل يغسل؟ واضح المسألة؟ يعني رجل قتل في المعركة ذكرنا بأنه لا يغسل، وهذا باتفاق أهل العلم. من جرح في المعركة ما قتل في المعركة مات بعدها، قال أهل العلم إن مات بعد المعركة بقليل فإنه يأخذ حكم الشهيد، وإن طال الفاصل مات بعد المعركة بشهر شهرين أسبوع أسبوعين فإنه يغسل، فإنه يغسل. قالوا والدليل أن عمرو بن أقيش رضي الله عنه وأرضاه كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد، سأل عن أبناء عمومته، فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو، فقال عمرو إني قد آمنت، فقاتل حتى، لاحظ هنا، حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته سريه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال بل غضبا لله ولرسوله، فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة ولم وما صلى لله صلاة. فهنا أيها الأخوة الكرام، ما طال الفاصل، ومع هذا لم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم من شهداء أحد، لم يستثنه نبينا صلى الله عليه وسلم من شهداء أحد، يعني مات عقب المعركة بقليل. أما إذا طال الفاصل، أو كان الرجل مبطونا أو مطعونا، فإنه يغسل. قال ابن قدامة في المغني: فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغرق وصاحب الهدي والنفساء فإنهم يغسلون ويصلى عليهم، لا نعلم فيه خلافا. بل جاء أن عمر الخطاب وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد، صلى عليه الصحابة ولما صلوا؟ صلوا عليه. غسلوه أم لم يغسلوه؟ غسلوه وكفنوه وصلوا عليه. فيعني قتيل المعركة هو الذي لا يغسل، أما غير قتيل المعركة فإنه يغسل. قتيل المعركة هو الذي لا يغسل، وأما غيره فإنه يغسل. كم بقي على الأذان؟
ربع ساعة.
طيب واصل الشيخ.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي فغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني.
طيب أيها الأحبة الكرام، الحديث الأول ولفظ فغسلتك، هذا اللفظ يحتاج إلى مراجعة وبحث، لأن ابن إسحاق هو الذي تفرد به، ولكن جاء في ألفاظ أخرى فهيأتك، قالوا ويدخل فيه التغسيل، يدخل فيه التغسيل. الحديث الثاني، الشيخ الألباني رحمة الله، الأثر الثاني الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه حسنه بلفظ آخر، وهو عن أم جعفر زوجة محمد بن علي قالت: حدثتني أسماء بنت عميس قالت: غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس فيه موضوع الوصية، بس مجرد عمل من أسماء بنت عميس وعلي لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت عميس زوجة علي ابن أبي طالب، زوجة علي ابن أبي طالب، تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت زوجها الأول، وهو بعد موت زوجها الثاني وهو أبو بكر الصديق. تزوجها أولا جعفر بن أبي طالب، ثم أبو بكر الصديق، ثم علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أجمعين. طيب عندنا مسألة: ما حكم تغسيل المرأة لزوجها؟ ما حكم تغسيل المرأة لزوجها؟ قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، أجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. وحكى الإجماع أيضا ابن عبد البر في الاستذكار، والنووي في شرح صحيح مسلم. مستند هذا الإجماع أيها الأحبة الكرام حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. قال البيهقي: فتلهفت على ذلك ولا يتلهف إلا على ما يجوز. عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساء. هل ستتلهف على أمر محرم؟ لا يمكن. فتلهفت على أمر جائز. أيضا أيها الأحبة الكرام، مسألة أخرى: ما حكم الرجل أن يغسل زوجته؟ المرأة أن تغسل زوجها، على هذا إجماع أهل العلم الجواز. العكس المسألة ليس فيها إجماع، العكس المسألة ليس فيها إجماع، جمهور أهل العلم على الجواز، جمهور أهل العلم على الجواز. وذهب أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية إلى المنع، والصواب والله تعالى أعلم الجواز، والصواب والله تعالى أعلم الجواز، بدليل ما مر معنا أن علي غسل زوجته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عندنا مسألة، ما حكم تغسيل المرأة للصبي الصغير؟ ما حكم تغسيل المرأة للصبي الصغير؟ أولا، قيد أهل العلم ذلك إذا كان هذا الصبي صغيرا، وعذرا أيها الأخوة الكرام أذكر المصطلح جيدا، صغيرا لا يشتهى، ليس له عورة، يعني ليس له عورة، طفل صغير جدا، سنتين 3 سنوات إلى غير ذلك، 7 يعني بعضهم يقول 6 سنوات إلى غير ذلك. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير، وقال ابن قدامة وللنساء غسل الطفل بغير خلاف. وجاء عن التابعين عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن تغسل المرأة الغلام، لاحظ، إذا كان فطيما وفوقه شيء، فطيم يعني كم عمره؟ 2 سنين، فوقه شيء 3 سنوات، هذا الحال يجوز المرأة أن تغسل هذا الصبي الصغير، هذا الصبي الصغير. وأيضا سئل محمد بن سيرين عن المرأة تغسل الصبي، فقال لا أعلم به بأسا، أما إذا كان عمره 10 سنوات دون البلوغ لا تغسله المرأة، واضح بارك الله فيكم، فيقيد هذا إذا كان فطيما وفوق ذلك بقليل، وفوق ذلك بقليل. عندنا مسألة، ما حكم، إن شاء الله نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.